بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في عنوان الاصطلاحات العامة في القياس. قال المصنف: لابد أولا، أي قبل الدخول في معرفة أقسام القياس، من بيان المصطلحات العامة. المصطلحات العامة في القياس بمعنى المصطلحات التي اصطلحها علماء المنطقة التي تستعمل في كل نوع من أنواع القياس، لهذا اسمها عامة. عد اللي راح يأتينا إن شاء الله اللي هي صورة القياس: المقدمة، المطلوب، النتيجة، الحدود، عدا المصطلحات الخاصة. المصطلحات الخاصة يعني الألفاظ اللي اصطلحها علماء المنطق اللي تستعمل بالقياس الخاص المرتبط ببعض أنواع الأقيسة دون البعض الآخر، مثل الحد الأصغر، الأكبر، الأوسط، هذا مخصوص فقط بالقياس الاقتراني أو الاتصالي والانفصالي كما سيأتينا، ليسموها مصطلحات خاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها. عندما إن شاء الله نذكر أقسام القياس من ضمنها الاقتراني نذكر الاصطلاحات الخاصة، الحد الأصغر والأكبر والأوسط، وهي أي الاصطلاحات العامة. أولا صورة القياس، الصورة بمعنى الشكل والهيئة، ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا، لأن احنا كلامنا في الجزء الثاني نبحث عن الهيئة والصورة، عن الشكل، عن موضوع القياس. أما مادة القياس اللي هي مادة القضية، هذا إن شاء الله قلنا سيأتينا في الجزء الثالث. ثانيا المقدمة، كل قضية تتألف منها صورة القياس، يعني الصورة، صورة القياس وهيئته وشكله مذكور في مقدمات، مقدمة صغرى وكبرى، والمقدمة والمقدمات هاي نسميها صغرى وكبرى، نسميها بالمقدمة، والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس. لكن المادة شنو يعني المادة؟ يعني القضية مو فيها موضوع محمول أو مقدم تالي، هاي نسميها المادة. مادتها إنها هل هي مثلا يقينية، ظنية، مسلمة، هاي يسموها المادة. لكن هذا إن شاء الله راح يأتينا دراسته وين؟ في الجزء الثالث. أحيانا يسموها أيضا عناصر القياس، فنقول مقدمة صغرى، مقدمة كبرى. ثالثا المطلوب، المطلوب هو القول اللازم، يعني النتيجة اللي تظهر اللازمة قوله باللازم، يعني هاي النتيجة لازمة لمقدمات القياس، لا تنفك عنها، لا تتخلف عنها، ما دام توجد مقدمات وتألفت في هيئتها وصورتها وشكلها فراح القياس يكون منتج ويصل إلى المطلوب، ويسمى مطلوبا، يعني مطلوب إثباته. المطلوب هو المجهول التصديقي اللي إحنا نتوصل بالقياس لغرض تحصيل العلم به، مثل عندما نجهل إن زيد يموت أولا، فقضية زيد يموت هذا يسمى مطلوب، لازم إحنا نثبت إنه زيد يموت. عندما يأخذ الذهن في تأليف المقدمات، الذهن بمعنى العقل، تأليف المقدمات يعني تهيئتها بذكر الصغرى والكبرى والربط بينهما، إذا بدأ الذهن يذكر المقدمات ويألفها هذا لحد الآن يسمى مطلوبا. وتسميته بالمطلوب واضح، لأن تشكيل القياس طلب لأجل الوصول إليه والتصديق به، فليسمى مطلوب إثباته. رابعا النتيجة، وهي المطلوب عينه، بس إحنا نسميه مطلوب ما دام الذهن جاي يألف المقدمات، ونفس المطلوب نسميه نتيجة إذا الذهن انتهى من التأليف وحصل على ما يريد الوصول إليه والتصديق به، فنسمى نتيجة. وسبب تسميته بالنتيجة لأن هذا المطلوب هو نتج عن تلك المقدمات، يعني هو الثمرة التي وصلنا إليها من تلك الثمرات، فأسموه بالنتيجة، ولكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس. ليش قلنا بعد تحصيله؟ لأن قبل تحصيله كنا شو نسميه؟ مطلوب. بعد التحصيل من القياس نتيجة. خامسا الحدود، وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني بالأجزاء الذاتية هي الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحملية، مثل قضية كل خمر مسكر، هاي قضية حملية، لو مثلا احنا فككناها وحللناها إلى أجزائها، خمر مسكر، لا يبقى منها إلا الموضوع. الموضوع منه خمر والمحمول مسكر دون النسبة، يعني نسبة الإسكار إلى الخمر هاي لا تبقى. نعم النسبة الحملية، وكذلك النسبة الشرطية، مثلا لو كانت عندنا قضية شرطية إذا كان الماء كرا لا ينفعل بملاقاة النجاسة، هاي مو قضية شرطية. نسبة عدم الانفعال لماء الكر هذه أيضا لا تبقى، لو فككنا القضية الشرطية إلى الماء كرا والماء لا ينفعل. لماذا؟ لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين، وهذا مر علينا سابقا إنه النسبة مقصود بنسبة المسكرية للخمر، نسبة عدم الانفعال لماذا؟ لماء الكرية، هاي النسبة تتقوم بوجود الطرفين اللي يوجد بيناتهم ربط، والنسبة وظيفتها ما هي؟ للربط بينهما، يعني وظيفة النسبة تربط بين المحمول للموضوع، بين التالي للمقدم. إذن هي معنى حرفي متقوم بطرفيها، الموضوع والمحمول اللي هو الخمر والمسكر. فإذا أفرد كل منهما عن الآخر، أفردنا خمر عن مسكر، فمعناه ذهاب النسبة بينهما، لأن بعد ماكو نسبة الخمرية للخمر، لأن النسبة جت من الحملية والشرطية. وأما السور، السور مثل كل بعض، مو احنا نقول كل مسكر، كل خمر مسكر، هاي الكل هذا السور يعتبر، أو بعض الإنسان حيوان. والجهة، الجهة في ما لو فرضنا إن أحسنتم في القضية هي نفسها موجهة، مثل الضرورة، الدوام، الإمكان. كل إنسان حيوان بالضرورة، كل فلك متحرك دائما، كل إنسان كاتب بالإمكان، هاي الجهة جهة الضرورة والدوام والإمكان، فهما من شؤون النسبة، يعني مرتبطة ويا من ويا النسبة، وإذا زالت النسبة هي أيضا تزول، فلا بقى لهما يعني للسور والجهة بعد ذهابها، يعني بعد ذهاب النسبة، هي من شؤون النسبة، إذا سقطت النسبة كذلك تسقط، يسقط السور والجهة. وكذلك إذا حللنا الشرطية، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم اللي هو طلعت الشمس، والتالي اللي هو منه النهار موجود، يعني لا تبقى أدوات الاتصال إذا والفاء، وكذلك لا تبقى النسبة، لأن إذا سقطت النسبة سقطت أدوات الشرط معها. فالموضوع والمحمول أو في القضية الحملية، أو المقدم والتالي في القضية الشرطية، هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي التي تسمى بالحدود، وهي الحدود فيها. الحد باللغة هو بمعنى الطرف، والموضوع والمحمول إحنا نسميها حدود، يعني أطراف، أطراف القضية، كل منها حد يعني طرف، لكونه واقع في طرف القضية والنسبة. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول: أولا، شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته. خلينا نرجع للقضية الأولى. القضية الأولى شارب الخمر هذا حد أصغر، وفاسق هذا حد أوسط. نرجع للقضية الثانية، وكل فاسق هذا الحد أوسط، فاسق جاي يتردد مرتين، يتكرر بالقضيتين، لأن هو وظيفته وظيفة يربط، وظيفته وظيفة الربط، ترد شهادته هذا حد أكبر. والمقدمة الأولى نسميها صغرى، وهاي المقدمة الثانية كل فاسق ترد شهادته نسميها كبرى، مقدمة كبرى. هسه إن شاء الله سيأتينا متى كيف نعرف الصغرى عن الكبرى، سيأتينا إن شاء الله. هذا أولا. ثالثا، النتيجة شو تكون؟ شارب الخمر ترد شهادته، فبواسطة نسبة كلمة فاسق، لأن فاسق هو حد أوسط متكرر وظيفته وظيفة الربط، يربط بين ترد شهادته لشارب الخمر، يعني يثبت المحمول للموضوع، يثبت حكم رد الشهادة لموضوع شارب الخمر. فبواسطة نسبة كلمة فاسق، يعني حد الأوسط المتكرر، إلى شارب الخمر، شارب الخمر اعتبرناه الحد الأصغر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة، رد الشهادة شو اعتبرنا؟ حد أكبر. إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين استنبطنا، يعني استخرجنا النسبة بين رد الشهادة والشارب، فقلنا شارب الخمر ترد شهادته في القضية رقم 3. فكل واحد من القضية الأولى والثانية شو نسميه؟ مقدمة. الأولى نسميها مقدمة صغرى والثانية مقدمة كبرى. وشارب الخمر هذا اللي هو الموضوع بالنتيجة هو الحد الأصغر. إن شاء الله راح يأتينا إحنا كيف نعرف من هو الحد الأصغر؟ نروح للنتيجة، اللي يكون موضوع بالنتيجة هو الحد الأصغر. وشون نعرف هاي الصغرى؟ المقدمة اللي بيها الحد الأصغر شو نسميها؟ صغرى. نعم. وفاسق هذا حد أوسط متكرر ينحذف لأن وظيفته فقط وظيفة الربط ويكون واسطة. وترد شهادته هذا الحد الأكبر. كيف عرفنا أنه ترد شهادته هو الحد الأكبر؟ لأن وجدناه محمول بالنتيجة، ما كان محمول في النتيجة فهو حد أكبر. والقضية اللي تحوي الحد الأكبر شو نسميها؟ كبرى. نعم. إذن هاي نسميها حدود، حد أصغر، حد أوسط، حد أكبر. والقضية رقم 3 اللي هي النتيجة، أولا نسميها مطلوب ما دام الذهن في دور تهيئة وتأليف المقدمات، ونسميها نتيجة متى؟ إذا حصلنا عليها بعد القياس، بعد تحصيلها من القياس شو نسميها؟ نتيجة. لهذا المصنف قال هي مطلوب وهي نتيجة بس بلحاظين. والتأليف بين المقدمتين شو نسميها؟ صورة القياس. التأليف يعني كيف وضعنا الصغرى أولا، كيف وضعنا الكبرى بعدها، هذا يسموه التأليف، الهيئة، الشكل، الصورة. ولا يخفى إنه استعملنا هذه العلامة، هاي النقاط الثلاث في علم الرياضيات يسموها إذن اختصارا. مدة تحصل مقدمة صغرى وكبرى شو تقول؟ تقول إذن حصلنا على النتيجة كذا، ووضعناها قبل النتيجة وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب وتقرأ إذن، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح. والمصنف سابقا استعملها هاي إذن بمن؟ بالبراهين. نعم. الآن وصل حديثنا إلى أقسام القياس. يقسم القياس بحسب مادته وهيئته إلى قسمين. الهيئة اتضحت عندنا. شنو يعني الهيئة؟ يعني الصورة والشكل والتأليف. والمادة يعني نفس نوع القضية بما فيها من مفردات، هل هي يقينية، ظنية، مسلمة، مشهورة، مثلا مقبولة، يسموها مادة القضية. إحنا سابقا قلنا المقدمات شو نسميها؟ مواد القياس. والهيئة والتأليف والصورة والشكل شو نسميه؟ صورة القياس أو هيئته. فالبحث عن القياس تارة يكون من جهة المادة، يعني نوع القضية، نوع القضية المذكورة بالمقدمة من يا نوع من الأنواع، بسبب لأنه ترى القضايا المذكورة في مقدمات القياس مختلفة، يقينية، ظنية، مسلمة، مشهورة. بسبب اختلافها راح نعرف نوع القضية، مادة القضية من جهة المادة، مع قطع النظر عن الصورة، يعني بغض النظر عن صورتها وهيئتها وشكلها وترتيبها. مرة المقدمة تكون يقينية. شنو معنى يقينية؟ يعني ما ذكر الحكم في هاي القضية يطابق اليقين والواقع، مثلا كل معلول لا بد له من علة، هاي قضية يقينية يعني مطابقة لليقين، مطابقة للواقع، فعلا المعلول هو محتاج لمن؟ للعلة. يقولون هاي قضية يقينية. وتارة القضية تكون ظنية. شنو يعني الظن؟ يعني قد تصيب الواقع وقد لا تصيب الواقع، تحتمل الإصابة وعدمها، هاي نسميها الظن، بس بيها ترجيح عالي، مثل 70% هي مصيبة للواقع، نسميها قضية ظنية. راح تأتينا إن شاء الله تفصيلها وتعريفها وأمثلتها. وعدنا تارة قضايا مسلمة، يعني الناس تسالموا على قبولها وصحتها. وعدنا أخرى قضايا مشهورة، يعني اشتهرت تارة بالشهرة العامة وتارة بالشهرة الخاصة، ستأتينا. وعدنا قضايا وهمية، يعني الإنسان يبني حكم في قضية منشأه الوهم، مثل شخص يعتقد، راح يأتينا إن شاء الله، يعتقد أنه كل ما يسمع صوت الغراب إذن هذا اليوم يوم نحس، هذا وهم. أو يعتقد كل ما يصادفني رقم 13 إذن هذا يوم نحس، لأن هذا الرقم مشؤوم، هذا مبني على الوهم. أو شخص يعتقد أنه كل ميت يضر، في حين أن الميت لا يضر الإنسان، لأن لهذا هو يخاف من عنده وما شابه. أو المخيلات اللي مبنية على الخيال والصورة، اللي كما في الصور الشعرية، الصور الشعرية أكثرها مبنية على المخيلات، أو غيرها مما سيأتي في بابه إن شاء الله. هذا راح يأتينا دراسته وين في مبحث الصناعات الخمسة اللي المصنف راح يعقد باب السادس لأجلها. ثم إنه هذا القياس بالنظر إلى هذه المادة راح ينقسم إلى خمسة أقسام. أكو قياس برهان، لأن المادة المستعملة به يقينية، الغرض من البرهان الوصول إلى الحق الواقع واليقين والتصديق به، فراح نسميه برهان. مثل شخص يعقد برهان ويألف قياس ويجيب صغرى وكبرى حتى يثبت وجود الخالق، لأن يريد يعتقد ويتيقن بوجود الصانع، هذا نسميه برهان. ثانيا الجدل، شخص يعقد قياس ويألف مقدمات غرضها يريد يتغلب على خصمه اللي جاي يجادله، المخاصمة يعني المجادلة، والغرض منها إلزام الخصم بالحجة وإفحامه والتغلب عليه. هذه المقدمات اللي نستعملها بالجدل تكفينا مقدمات مسلمة حتى نلزم بها الخصم، أو تكفينا أنها مقدمات مشهورة. ثلاثة، نستعمل أحيانا قياس الخطابة، الغرض من الخطابة هو ماذا؟ إقناع الجمهور. الخطيب من يعتلي المنبر ويتكلم مع الجمهور شنو غرضه؟ يريد يقنعهم. مرات هو يستعمل أقيسة ويقنعهم ويجيب لهم مقدمات، المقدمات يكفي أنه يجيبها ظنية، يكفي يجيبها أنها مشهورة، لأن هو غرضه فقط يقنعهم. مثل بعد رابعا الشعر، الشعر نوع من أنواع القياس، نستعمل به قضايا مخيلات، لأن الشعر الغرض من عنده إيجاد انفعالات نفسية لدى المتلقي، لو انبساط لو قبوض لو فرح لو سرور لو حزن لو حماسة، مثلا لو تقوية شحذ الهمم في موارد الجهاد والحماس والحرب، هذا كله يتناول الشعر في القضايا المخيلة، لأن الخيال دائما يحرك ماذا؟ الانفعال النفسي. عندنا بعد أيضا قياس المغالطة، هذا يكفينا نأتي به بقضايا وهمية، لأن أنت غرضك توقع الغير في المغالطة، أنت تريد تغالطه توقع بالغلط، يكفيك تجيب لقضايا وهمية. نعم، خلنا نطبق هذا المقدار. قال المصنف أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا إن المقدمات تسمى مواد القياس، ويعني المادة كما قلنا سابقا اللي هي موجودة، الألفاظ الموجودة في القضية بما تدل عليه من اليقين الظن المشهور، وهيئة التأليف يعني صورة وشكل تأليف المقدمات نسميها صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين، أولا من جهة مادته، مادته يعني نوع القضية بسبب اختلافها، لأن إحنا القضايا مختلفة، يقينية ظنية مشهورة مسلمة، مع قطع النظر يعني بغض النظر عن الصورة، الصورة والهيئة والشكل، يعني احنا ندرس المادة بما هي مادة، هذا راح يجينا بالجزء الثالث، بأن تكون المقدمات يقينية يعني مطابقة للواقع والحق صدقا ويقينا، أو ظنية يعني أكو ترجيح عالي بإصابتها للواقع بس يحتمل الخلاف، أو من المسلمات يعني جمهور الناس العام أو الخاص هو يسلم بقبولها وصحتها، فيسموها أحيانا بالمقبولات. بعد عندنا المشهورات، أكو قضايا مشهورة عند الناس، مثل شنو؟ الإساءة، أنه قبح الإساءة للصبي، إكرام الكبير واحترامه، توقير الضيف، هاي أشياء مشهورة، مشهورة عند الناس. بعد الوهميات المبنية على الوهم اللي هي بعيدة عن الواقع، المبتنى عن قوة الوهم. وعدنا المخيلات اللي هي مبنية على الخيال أو غيرها، أو غيرها كما سيأتينا إن شاء الله. يقصد المصنف بغيرها يعني مثلا أحيانا قد يكون عدنا غير الوهميات غير المسلمات والمشهورات والظنيات، بعض القضايا اللي الإنسان يعتمد عليها بغض النظر عن ذني، يسمى البحث فيها بالصناعات الخمس التي عقدنا لأجلها الباب السادس الآتي. فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك، إلى ذلك يعني إلى مادته، إلى البرهان، البرهان اللي قلنا قياس مواد يقينية، الغرض منه الوصول للحق والواقع واليقين والتصديق به. ثين الجدل اللي مقدماته شو تكون؟ مسلمات ومشهورات، الغرض منه إلزام الخصم بالحجة وإفحامه. عندنا الخطابة مقدماته شو تكون؟ ظنية ومشهورات، الغرض منها إقناع الجمهور. رابعا الشعر مقدماته شو تكون؟ مخيلات، يعني الغرض من الشعر إيجاد انفعالات نفسية لدى المتلقي. وخامسا المغالطة اللي قضاياه شو تكون؟ وهمية، الغرض منها إيقاع الغير في المغالطة. اثنين، تارة أخرى نبحث عن القياس من جهة الصورة، يعني الصورة والشكل والهيئة بسبب اختلافها، أيضا مع قطع النظر عن المادة، يعني بغض النظر عن المادة ندرس الصورة والهيئة والشكل بما هي هيئة. هذا الباب، يعني الباب الثاني في الجزء الثاني، هو معقود للبحث به. يعني إحنا هنا بالجزء الثاني نتكلم عن من؟ عن الهيئة، عن الصورة، عن الشكل، بغض النظر عن المادة، لأن يعني المادة وين راح ترتحل لننقلها؟ للجزء الثالث. نعم، قال المصنف من جهته، يعني من جهة الصورة، من جهة صورته، يعني من جهة صورة القياس بسبب اختلافها، لأن الصورة والهيئة والشكل تختلف، هل هو اقتراني استثنائي مثلا حملي شرطي، مع قطع النظر عن شأن المادة، يعني بغض النظر سواء هل هاي المادة يقينية ظنية مشهورة مسلمة وهمية، لا بغض النظر ما ناظرين إلها. وهذا الباب يعني في الجزء الثاني معقود للبحث عنه من هذه الجهة، يعني من جهة الصورة والهيئة والشكل. الآن نأتي إلى أقسام القياس. يقسم القياس بحسب هيئته إلى قسمين، قياس اقتراني وقياس استثنائي. يعني شنو الأساس والأساس القسمة باعتبار، ها أحسنتم، يعني شنو أساس القسمة؟ باعتبار التصريح بالنتيجة. إذا النتيجة مذكورة بقول صريح واضح بين في ضمن مقدمات القياس، سواء كانت هاي النتيجة مورد ثبوت يعني تصريح بالنتيجة، أو مورد نفي جاي نصرح بنقيض النتيجة بنفيها، هذا نسميه قياس استثنائي، لأنه موجود بكلمة الاستثناء لكنه. وإذا القياس ما مصرح به بقول صريح واضح بين بنتيجة القياس، فهذا نسميه قياس اقتراني، وراح يأتينا إن شاء الله نسميه اقتراني لأن حدود القياس بمقترنة. نعم، فالآن نتكلم عن الأول. الأول منه قلنا القياس الاستثنائي. فالاستثنائي تعريفه على ضوء أساس القسم اللي إحنا قسمنا بها القياس، راح يكون تعريفه هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها. المصرح يعني المذكور بقول واضح بين في ضمن مقدماته، سواء كانت الصغرى أو الكبرى، بعين النتيجة في مورد الثبوت، أو بنقيض النتيجة في مورد النفي، فنسميه قياس استثنائي. هذا إذا ضابط الاستثنائي إن النتيجة بمادتها وهيئتها موجودة في أحد المقدمتين، أما الصغرى أو الكبرى. نعم، أما في ضمن المقدم أو التالي. وسمي بالاستثنائي لاشتماله واحتوائه على كلمة الاستثناء لكن، طبعا لكن عند النحويين يسموها كلمة ماذا؟ استدراك، اللي هي تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. يعني أحيانا المتكلم يذكر معنى بس يخاف، المتكلم يخاف أن المخاطب يفهم غير شيء فيستدركه، يقول له لكنه، يعني شيء يريد يستدرك، يعقب الكلام بنفي ما يتوهم. هو يتوهم ثبوت شيء، نقول له لا هذا ترى لكن هذا غير ثابت، أو يتوهم بإثبات ما يتوهم نفيه، يعني المخاطب يتوهم أكو شيء منفي، يستدرك المتكلم يقول له لكن هذا ليس منفي بل ثابت. هاي يسموها عند النحويين كلمة استدراك. المناطق يسمون لكن كلمة استثناء، ومرادهم نفس هذا المراد اللي يذكرون النحويين، يا هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. يريدون نفس هذا المعنى، بس ما يسموها كلمة استدراك. المناطق يسموها كلمة استثناء، يسموها كلمة استثناء. طبعا مراد بالاستثناء هنا غير هذا الاستثناء الاصطلاحي المذكور بالنحو، لأن بالنحو المراد بالاستثناء إخراج شيء من مجموع. نعم، ليس هكذا مرادنا. إذن المعنى اللي يريد النحويين من لكن هو نفس المعنى اللي يريد المناطق، بس الظاهر الخلاف بيناتهم خلاف لفظي، بس مجرد تسمية لكن، يعني مجرد اصطلاح. النحويين يسمون لكن كلمة استدراك، والمناطق يسمون لكن كلمة استثناء، لكن هم اثنين هم يريدون نفس المعنى. فالقياس اللي يشتمل ويحتوي على كلمة الاستثناء لكن، هذا شو نسميه؟ قياس استثنائي. المصنف ذكرنا مثالين إلى المثال الأول: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. لاحظوا أخوتي، هاي قضية مقدمة شرطية. إن كان فواجب، هاي أدوات شرط. إن كان محمد عالما فواجب احترامه، هاي مقدمة شرطية. المقدمة الثانية: لكنه عالم. استثنينا، يعني شنو استثنينا؟ عالم من القضية الأولى، هاي مقدمة استثنائية مشتملة على ذات الاستثناء لكن. إذن النتيجة محمد واجب احترامه، بعد أن نحذف عالم، لأن عالم وظيفته جاي يربط ويثبت وجوب الاحترام لمحمد. لاحظت أخوتي، راح نحذف عالم، فشنو النتيجة؟ ايش راح تقول؟ فمحمد واجب احترامه. لاحظوا أخوتي، هاي النتيجة محمد واجب احترامه موجودة بعينها يا مقدمة، بالمقدمة الأولى: إن كان محمد فواجب احترامه، فمحمد واجب احترامه. إذن هاي النتيجة بعينها وين موجودة؟ بالمقدمة الأولى. فهذا شو نسميه؟ استثنائي. يعني الاستثنائي أكو علامتين إله. العلامة الأولى إن النتيجة مذكورة بعينها ضمن إحدى المقدمات، لو مذكورة بإثباتها لو بنفيها ونقيضها. والعلامة الثانية وجود كلمة لكن اللي يسموها كلمة الاستثناء. إذن النتيجة رقم ثلاثة مذكورة بعينها في النتيجة في المقدمة رقم واحد. مثال آخر: لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، لأن العدالة هي إتيان الواجبات وترك المحرمات وعدم العصيان. ولكنه قد عصى الله. لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، لكنه قد عصى الله. إذن ما كان فلانا أي خالدا، ما كان خالد عادلا. نعم، تلاحظوا أخوتي، ما كان فلان عادلا، هاي موجودة القضية وين؟ في الأولى. كان فلان عادلا، بس بالأولى مثبتة، وما هنا جاءت للنفي. وإحنا قلنا نفيها موجود وين؟ في عين الأولى. فالنتيجة رقم ثلاثة مصرح بنقيضها في المقدمة الأولى. طبعا المصنف ذكرنا أمثلة للقضايا الشرطية، مقدمة شرطية. أكو أمثلة أخرى مثلا للقضايا للشرطية الاتصالية، مثلا نذكر لكم أمثلة تطبيقية من باب المثال: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هاي قضية شرطية اتصالية، نقول لكن الشمس طالعة إذن فالنهار موجود. هاي قضية شرطية اتصالية استثنائي. مثال آخر: إذا كان الجو مبطرا ابتلت الأرض. لكن الجو ممطرا، أحسنتم، إذن الأرض مبتلة. الأرض مبتلة موجودة بالمقدمة الأولى. مثال الشرط الانفصالي، مثلا نقول: كلما كان العدد زوجين قبل القسمة على اثنين. مثل عدد عشرة يقبل القسمة على اثنين، بها خمسة، لكن هذا العدد زوجين، إذن هذا العدد يقبل القسمة على اثنين. هذا العدد يقبل القسمة على اثنين موجودة وين؟ في الصغرى. نعم، اطبق هذا المقدار. قال المصنف: وهو أي القياس، بحسب الجهة بحسب الصورة والهيئة، ينقسم من هذه الجهة يعني من جهة الصورة والهيئة إلى قسمين، اقتراني واستثنائي. ونعم، شنو الأساس في القسمة أو ما هو الاعتبار؟ قال باعتبار التصريح، لأن احنا نعرف كل قسمة لابد لها من اعتبار وأساس. باعتبار التصريح، التصريح يعني الذكر بالقول الواضح البين بالنتيجة، لون النتيجة مذكورة هذا في مورد الإثبات، أو بنقيضها يعني نقيض النتيجة هذا بمورد النفي، هذا شو نسميه قياس استثنائي. موجودة وين؟ في مقدماته يعني في مقدمات القياس، وعدمه يعني عدم التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدمات القياس. الأول نسميه استثنائي، والثاني شو نسميه؟ اللي ما مصرحين بالنتيجة اقتراني. طبعا هذا أخوتي من قبيل اللف والنشر غير المرتب، موجود في البلاغة. مرة شخص يذكر ألفاظ ويعطي أحكامها بالترتيب، يعني هذا حكم الأول هذا حكم الثاني، ومرة شخص يعطي ألفاظ ويعطي حكم الأخير وبعدين يرجع يعطي حكم الأول، هذا يسموه لف ونشر غير مرتب. لف ونشر غير مرتب. هسه هاي لحظة أخوتي، هو ماذا قال المصنف؟ القياس قسمين اقتراني واستثنائي. السوى المصنف أول مرة طرح حكم الاستثنائي، شنو حكم الاستثنائي؟ التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدمات، وعدمه يعني عدم التصريح، هذا راجع على يمن على الاقتراني الأول، هذا يسموه لف ونشر غير مرتب. فالأول هو المصرح، في الأول منه الاستثنائي مقصودة به الاستثنائي، طبعا الأول مقصودة به من؟ باعتبار التصريح بالنتيجة، هذا مقصودة بالأول، مو مقصودة الأول بالاقتراني. لاحظوا أخوتي، الأول يقصد الحكم، الحكم بأساس القسمة. فالأول يعني المعتبر التصريح بالنتيجة وبنقيضها في مقدماته، هذا شو نسميه؟ استثنائي، هو المصرح يعني المذكور بالقول الصريح الواضح البين في مقدماته يعني مقدمات القياس، بالنتيجة يعني في مورد الإثبات، أو بنقيضها يعني في مورد النفي، ويسمى استثنائيا. لماذا سميته استثنائي؟ قال لاشتماله، الاشتمال يعني الاحتواء، يعني لاحتوائه على كلمة الاستثناء. لكن مثل إن كان محمد عالما فواجب احترامه، هاي مقدمة شرطية، لكنه عالم هاي مقدمة استثنائية مشتملة على أداة الاستثناء. لكن احذف عالم، احذف عالم من المقدمتين لأن وظيفته فقط حد أوسط يربط، إذن فمحمد واجب احترامه. فالنتيجة رقم 3 يعني محمد واجب احترامه مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1، إن كان فواجب احترامه. ومثال آخر، لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، مقدمة شرطية. المقدمة شرطية، المقدمة الثانية ولكنه قد عصى الله، احذف عصى الله، يعصي الله عصى الله احذفها، لأنها دورها فقط دور الرابط. فالنتيجة ما كان فلان أي خالد عادلا. فالنتيجة رقم 3 مصرح بنقيضها، وين؟ في المقدمة رقم 1. هذا بالنسبة للنوع الأول. الآن النوع الثاني من القياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي هو ما كان على الاقتراني، هو ما كان على خلاف الاستثنائي. الاستثنائي كيف عرفنا؟ أحسنتم، المصرح في مقدماته بالنتيجة ونقيضها. إذن الاقتراني هو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها، فنسميه قياس اقتراني. شنو سبب تسميته بالاقتراني؟ إنما سمي اقترانيا لأن حدود القياس المذكورة فيه اللي هي الأصغر الأكبر الأوسط قد ذكرت مقترنة ومتصلة بعضها مع بعض، لم تفصل بكلمة الاستثناء. لكن فالاستثناء سميناه استثنائي لأن كان منفصلة حدوده بكلمة الاستثناء لكن، أما الاقتراني ما بكلمة لكن، إذن حدوده متصلة متقارنة غير مفصولة بكلمة الاستثناء، فلهذا اسميناه اقتراني. نعم، المصنف يقول مثال القياس الاقتراني نفس المثال الأول اللي ذكرناه، إذا تذكرون في بداية معرفة حدود القياس قلنا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، إذا شارب الخمر ترد شهادته. النتيجة اللي حصلناها شارب الخمر ترد شهادته، غير مذكورة بهيئتها أو صورتها أو شكلها صريحا بقول واضح مبين في أحد مقدمات القياس، لا مذكورة بالصغرى ولا مذكورة وين في الكبرى. ما طبعا قصدنا بالصورة والهيئة، يعني مجموع شارب ترد شهادته مجموعها ما مذكورة. نعم اللي مذكورة في ضمن المقدمات الحدود، يعني مثلا بس شارب الخمر بالكبرى، فقط منه فقط كلمة منه شارب الخمر بالصغرى، وفقط كلمة ترد شهادته في الكبرى، ذني منفصلات. لا، احنا نريد مجموعتهن بهيئتهن بمجموعهن ما مذكورة في مقدمة القياس. ماكو شارب الخمر ترد شهادته بمجموعها لا بالصغرى ولا بالكبرى، ما مجموع ما يوجد حدودها. المصنف يقول النعم اللي موجود موجودة مادتها بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية اللي هي الموضوع والمحمول بالمقدمتين، نقصد به الحدين، الحد الأصغر شارب الخمر والحد الأكبر اللي هو منه ترد شهادته. نعم، وأمثلة الاقتران كثيرة، مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. نعم، هذا الاقتراني مرة يتألف من قضايا حملية فقط فنسميه اقتراني حملي، مثل نقول هكذا: الإنسان حيوان صغرى وكل حيوان حساس، هاي كبرى، إذن النتيجة شنو؟ الإنسان حساس. هذا كل قضايا حملية، حملية بالصغرى حملية بالكبرى، فنسميه اقتراني حملي. وهسه هذا مثال شارب الخمر فاسق، هذا قضايا حملية فنسميه اقتراني حملي. وتارة اثنين قد يتألف القياس من قضايا شرطية فقط، فقط شرطية. نعطيكم مثال إليه، المصنف هم ذكرنا إلى مثال: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هاي قضية شرطية، وكلما كان معتصما كان لا ينجس ببلاقات النجاسة، هاي قضية شرطية. إذن النتيجة احذف معتصما، لأن معتصما دور الرابط، فالنتيجة راح تكون: إذن كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقات النجاسة. المقدمتين شرطيتين متصلتان، فنسمي قياس اقتراني شرطي، وأحيانا يعبرون عنه التصالي، لأن المقدمات اتصالية. مثال ثاني ذكرنا المصنف: الاسم كلمة، هاي قضية حملية، والكلمة أما مبنية أو معربة، هاي شرطية منفصلة، فالنتيجة شراح تكون: الاسم أما معرب أو مبني. نلاحظ الصغرى قضية حملية والكبرى شرطية، لكن مع ذلك راح نسمي هذا القياس قياس شرطي من باب التغليب، يعني نغلب الشرطية على من؟ على الحملية، لأن إحنا ما يصير نعبر إنه نقول هذا قياس هجين حملي وشرطي، ما يصح ذلك. فماذا نفعل؟ راح نغلب الشرطية على الحملية، فنسمي ماذا؟ شرطي. طبعا يوجد قياس مؤلف من الشرطيات فقط، نعطيكم أيضا مثال إلى تطبيقي: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هاي قضية شرطية، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. إذن النتيجة: إذا كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة، هذا مثال تطبيقي للقضايا الشرطية فقط. نذكر لكم أيضا مثال تطبيقي للقياس الاقتران الشرط اللي بحملية وشرطية، مثل ما ذكر إن المصنف مثال إلها: كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، هاي قضية شرطية، وكل حيوان جسم، هاي قضية شنو؟ حملية. إذن النتيجة: كلما كان الشيء إنسانا كان جسم. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: والثاني أي غير المصرح في مقدمات بالنتيجة ولا بنقيضها يسمى اقترانيا، لأن حدود مقترنة غير مفصولة بلكن، كالمثال المتقدم في أول البحث اللي هو مثال شارب الخمر فاسق، فإن النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته غير مذكورة. طبعا قلنا غير مذكورة بمجموعها بهيئتها بشكلها بمجموعها، غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين، لا بالمورد الإثباتي ولا بنقيضها مذكور بمورد النفي، وإنما هي مذكورة بالقوة. بالقوة يعني بمادتها، باعتبار وجود أجزائها الذاتية، الأجزاء الذاتية يقصد المصنف الموضوع والمحمول، في المقدمتين، أعني الحدين، الحدين يقصد به الحد الأصغر والحد الأكبر، وهما شارب الخمر اللي هي الموضوع ونقدر نسميه الحد الأصغر، وترد شهادته اللي هو المحمول ونقدر شو نسميه الحد الأكبر. فإن كل واحد منهما يعني من شارب الخمر وترد شهادته مذكور في مقدمة مستقلة. شارب الخمر موضوع النتيجة مذكور في المقدمة رقم واحد، ترد شهادته محمول النتيجة مذكور في المقدمة رقم اثنين. ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط، فماذا يسمى حمليا؟ طبعا المصنف ما ذكر مثال إليه لأن هو مثال نفسه شارب الخمر فما كرره. وقد يتألف من شرطيات فقط، المصنف يعطينا مثال إليه، وقد يتألف من شرطية وحملية. اللي يتألف من حمليات فقط شو نسميه؟ قياس اقتراني حملي. واللي يتألف من شرطيات فقط أو يتألف من شرطية وحملية شو نسميه؟ اقتراني شرطي. اقتراني شرطي طبعا، وإن كان النوع الثاني بيه حملي وشرطي، بس هذا يسموه شرطي من باب التغليب، يعني نغلب الشرطية على الحملية. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. احذف معتصما لأن دور دور الربط، فش تكون النتيجة؟ كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة نجاسة. إذن فمقدماته شرطيتان متصلتان. طبعا هذا ذكر المصنف مثال إلمن للقياس الاقتراني الشرطي اللي جميع مقدماته شرطية. هسه راح يعطينا مثال ثاني إلمن للشرطية والحملية. أحسنتم، الاسم كلمة، هاي شنو قضية؟ حملية. والكلمة أما مبنية أو معربة هاي شرطية منفصلة. إذن النتيجة احذف كلمة، احذف لفظة كلمة لأن دورها دور الرابط، فيكون إذن الاسم أما مبني أو معرب. فالمقدمة رقم واحد حملية، والمقدمة رقم اثنين شرطية منفصلة، مع ذلك سمينا قياس اقتراني شرطي من باب التغليب. ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية ثم الشرطية ثم الاستثنائية. نعم، إذن خلاصة التقسيم، الحجة كما يقول المصنف أما قياس أو تمثيل أو استقراء، والقياس بقسمين أما اقتراني أو استثنائي، والاقتراني بقسمين أما حملي أو شرطي. نعم، يبقى كلامنا بالاقتراني الحملي، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.